بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الناتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الخامس عشر، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبعد أن فرغنا في لقاء مضى من ثناء الناس على الميت، وصلنا إلى هذه المسألة المهمة التي هي بعنوان غسل الميت. غسل الميت، يقول المصنف رحمه الله: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها، وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وآله وسلم به في غير ما حديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، وقد مضى لفظه بتمامه. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. إذن هذه مسألة أولى تتعلق بغسل الميت، وهي المبادرة بتغسيل الميت، لأن تغسيل الميت من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، فيجب على المسلمين في أي بيئة كانوا أن يكون هناك من أهل العلم من يقوم على تغسيل الأموات. فإن لم يوفروا في بيئة من البيئة من يقوم على تغسيل الأموات من المسلمين، يأثمون جميعا. إذا مات بيننا مسلم أو مسلمة ولا يوجد من يقوم على أمر التغسيل، يأثم أهل البلدة جميعا، لازم يكون فيه من يقوم على تغسيل الميت من الرجال وكذلك من الأخوات، يعني يكون عندنا من الأخوات من يقوم على تغسيل المسلمة إن ماتت، وكذلك يكون عندنا من الإخوة من يقوم على تغسيل الميت المسلم إذا مات. وده بيبين لنا أهمية العلم يا إخوة، أهمية العلم. فأهل العلم يرفعون الحرج عن الأمم وعن الشعوب وعن البيئة وعن المدن والقرى. فينبغي أن نحرص على تعلم الأحكام. فهنا بمجرد أن مات المحرم عليكم السلام، يعني في أثناء النسك حج أو عمرة، أحد الصحابة جاء ملبيا محرما فوقصته دبته فسقط عنها فمات. فالنبي قال لهم اغسلوه بماء وسدر. طبعا السدر هو نوع من النبات له ريح طيب، اللي هو النبق، يعني مش عارف تعرفونه أم لا، شجر من أشجار يسمى النبق، اللي هو شجر السدر. النبق ده عبارة عن، لو تعرفوا الأبفل، تفاح، بس هو صغير قوي مثل التفاح بس صغير، اسمه النبق أو السدر. فالأوراق بتاعته اسمها ورق شجر السدر. فتوضع تلك الأوراق في ماء الغسل ليكون طيبا ويتم تغسيل الميت. فالنبي قال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لأن غسل الميت واجب، وده من تكريم الميت عند موته. وأيضا عندما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، النبي قال للنساء اللاتي يقمن على غسلها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، لأن العلة من الغسل التنظيف. فأحيانا بعض الأموات ربما يكون قد أجريت له جراحات وفي الجسد بعض أثار الدماء أو ما شابه ذلك، فلا يكفي أن نغسله مرة أو ثلاث مرات، فمحتاج أكثر. فعلى حسب تنظيف الجسم بيكون عدد مرات الغسل، ويكون على عدد وتر. وذلك النبي قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وده بيرجع للمغسل أو للمغسلة على حسب حال الميت وعلى حسب ما فيه من ريح أو ما شابه. فده اللي بيقدره مين؟ اللي بيغسل أثناء الغسل. البدن ده مثلا محتاج ثلاث مرات، لا ده في بعض الأبدان محتاجة أكثر من ثلاث، خمس مرات وهكذا. فده بيرجع للمغسل. عشان كده قلنا ينبغي أن يكون المغسل من أهل العلم، وأن يكون فقيها في دينه. للأسف بنتساهل كثيرا مع أمواتنا، وأي أحد بيدخل يغسل، ودي مشكلة، وممكن يغسله على غير السنة ولا يحسن غسله، ودي مشكلة كبيرة جدا. فنكون قد أسأنا لميتنا ونحن لا نشعر. عشان كده يجب أن نهتم بقضية التغسيل، ومش أي حد يغسل، يكون من أهل العلم، يكون فقيها، ويكون عنده خبرة. ليه يا إخوة؟ أحيانا بعض الأموات بيكون مثلا قد مات بداء في البطن، وده حدث عندنا في مصر، كان عنده الكبد الوباء عفانا الله وإياكم، ومات ببطنه. للأسف جيء له بمغسل ليس من أهل العلم وليس فقيها وليس من أهل الخبر، فضغط على بطنه ليخرج الفضلات ففتحت بطنه كاملة، وكانت ورطة شديدة جدا جدا. ليه؟ لأن هذا جاهل، لأن من شروط المغسل أن يكون صاحب خبرة. يعني إيه صاحب خبرة؟ قبل أن يغسل بيسأل اللي ميت ده مات بداء في البطن أم لا، لأن مرضى الكبد وما شابه ذلك من كثرة العلاج فبيكون البطن ضعيفا، فما ينفعش الضغط عليه. ما ينفعش نضغط عليه، لو ضغطت البطن بيتفتح وتبقى مشكلة، ودي إساءة وإهانة للميت. فطبعا كانت ورطة شديدة جدا، السبب فيها إيه؟ جهل المغسل. فمش أي حد بيدخل يغسل، بل أحيانا بيكون بعض الأموات بيكون عليه لصقات طبية كان يعالج، ففي لصقات طبية على الظهر أو على البطن ما ينفعش ينزلها، وإلا أزيلت بالجلد، إن ملتصقة لصق شديد. فمثل هذه الأحالات محتاجة لمغسل فقيه وعنده خبرة، فهذه اللصقات لا تزال، إنما ينظف حولها فقط، يغسل حولها فقط، لأنه لو أزالها إيه اللي يحصل؟ الجلد بتاع الميت بيطلع معها. وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فعشان كده بنقول يا إخوة لا نتساهل في قضية تغسيل الموت، بل بعض المشافي هنا في الغرب ما بيغسل على طريقة السنة، بيروح جايب خرطوم من مية كده وعلى الجسم ويلا وقلب، لا اتبع معاه السنة ولا نظف البدن جيدا ولا قام بالأحكام من وضوء وما شابه ذلك، خلاص كده ويلا وفي المستشفى وخرجوا مع السلامة، ودي أخطر حاجة يا إخو. عشان كده بنقول قضية غسل الميت من فروض الكفايات، فلابد أن يتوفر في أي بيئة وفي أي محلة من يقومون على أمر تغسيل الأموات، ودي قضية مهمة ولا نتساهل في هذا الباب. يبقى أول باب عندنا إن احنا بنبادر بتغسيل الميت، إن اللي يغسل يكون مؤتمنا، يكون من أهل العلم وفقيه وعنده خبرة وعنده أمانة حتى لا يفشي السر، لأن أحيانا في بعض الأموات بيكون في بعض الأمور التي ينبغي كتمانها. مثلا بعض الأموات ربما يكون عنده ريح ليس بطيب عند الغسل، فلا بد أن يكون المغسل أمينا، لأن دي أسرار لا تكشف. خلاص كده، أحيانا بنتهاون في هذا الباب، فأي إنسان بيغسل وما عندوش ورع ولا دين، مع بعض الأوقات يحدث خلاف بين المغسل وبين أهل الميت، فيبدأ ينشر الأسرار. ده والدك لما كنت بغسله كان ريحته قبيحة مثلا، دي خيانة، دي خيانة، واضح؟ ايه اللي حصل؟ احنا جبنا مغسل غير أمين، ما عندوش دين ولا عنده ورع، فسرعان ما يكشف الأسرار ويهتك الأستار، فيبدأ يخرج الأسرار. ده واحنا بنغسله كان شكله مش كويس، ده واحنا بنغسله كان عليه غضب، ده واحنا بنغسله كان جسمه مزرق، ده واحنا بنغسله كان ريحه مش طيب. دي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. ليه؟ لأن احنا تهاوننا وأدخلنا أي أحد للتغسيل، مش بس المغسل وكمان اللي بيكون مرافق له. عشان كده بنقول دائما في تغسيل الأموات لا يقف على غسل المتوفى إلا الأمناء. طبعا في بعض الحالات كله عايز يدخل ويشاهد، تجد الجيران واقفين ومش عارف صاحبك واقف، ودي مصيبة، نقول لك لا. عشان كده بنقول دايما المغسل يكون عنده علم، فأول حاجة بيعملها المغسل بينتقي من يقف معه على الغسل. مين اللي يقف معه؟ فلان وفلان فقط، خلاص الكل يخرج، ممنوع. خلاص إذا كنت تاخد ابنه والمساعد بتاعك فقط وتغلق الباب، دي قضايا خطيرة جدا يا إخوة. تجد البعض يقول لك بس هنقف، تقف تعمل إيه؟ هي مش فرجة، مش جني شاهد فيلم عشان تقول لي هقف معاك، مفيش وقفة معي، أنا محتاج مساعد فقط عشان يساعدني ويناولني الأدوات، وإذا كان ابنه يقف معنا عشان بس ننقله ونعدله، غير كده لا، مش أي حد يدخل في موضع الغسل يا إخوة. ففي تهاون في هذا الباب كثير جدا، بيولد عقبات ومشكلات وإساءة للميت ولأقارب الميت. يبقى دي قضية مهمة أوي ننتبه، لو إحنا بنغسل الميت يبقى مش أي حد يقف عند الغسل، لا يقف إلا الأمناء، ويكون المغسل من أهل العلم، يكون فقيها بالغسل وعلى علم بالغسل. الشرعي، عشان ازاي هنغسله على سنة النبي محمد. خلاص، فالنبي علمنا هنا اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا. فبيبدأ المغسل طبعا اول مرحلة من الغسل بيكون بالماء والصابون. خلاص كده بيبدأ ينظف الجسد جيدا طبعا بعد ما بيعد الجسد واخراج الفضلات. بنبدأ نجلس الميت جلسة خفيفة بعد ما بنلين كل الأطراف، لأن عندي الأطراف بتكون يعني فيها نوع من أنواع الجمود بعد اليبس يابسة، فمحتاجة تليين. بنبدأ المغسل الفقيه يبدأ ياخد الأطراف كده يلين الأصابع بداية مع تليين الكف مع تليين الرسغ، بعد كده يبدأ يبعد الأطراف عن الجسم رويدا رويدا برفق، يبدأ يشوف يلين تلك المفاصل ويرفعها بحيث الجسم يبقى لين معه. خلاص كده القدمين كذلك يبدأ يلين القدمين جيدا. بعد كده بيبدأ مع المساعد اللي معاه بيرفعوا له البدن، وهو بيبدأ يضغط برفق على جنبي المتوفى بعد السؤال هل كان عنده داء ولا لا، عشان لو عنده داء ما يضغطش، مجرد بس ما يعدلوه مرة واثنين ماشي، إنما ما يضغطش على البطن إذا كان عنده داء بالبطن. هنا بيكون عنده كبد، عنده فشل كلوي، وكان قبل الموت واخد تحليلات وفي إبر وفي ضغوط علاجية، فالبطن تعبانة جدا جدا ما ينفعش الضغط عليها. عشان كده لازم نسأل المتوفى ده حاله إيه، كان إيه المرض اللي عنده، لازم أسأل قبل ما أغسل. فبيبدأ يضغط برفق على الجنبين ويبدأ نعدله المتوفى رويدا رويدا ونريحه تاني، وكده نرفعه يعني نسني أضغط شوية بحيث لو في فضلات داخل البدن بتخرج من مخارجها من السبيلين، وطبعا مع السطر على العورة المغلظة. وأثناء بيسموها عندنا في مصر نحنحة المتوفى، يعني النحنحة بنبدأ نخرج الفضلات. خلاص كده والمساعد الثالث معاه الماء بدون نظر للعورة، بيبدأ بكسرة من تحت السطر عشان ينظف الفضلات اللي بتخرج. بنعمل ده مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نطمئن ان المتوفى اخرج كل ما في داخله من فضلات. خلاص كده بعد كده بنبدأ بالماء والصابون نغسل البدن جيدا. زي ما قلت لك بعض الأموات بيكون عليه مثلا أثر علاج، ممكن يكون في مثلا نوع دماء موجودة على البدن، أثر جراحة وما شابه ذلك. خلاص أو أنه جلس أو مكث فترة في المشفى فالجسد محتاج لتنظيف، فبنبدأ كده برفق. طبعا بيكون معانا ليفة خفيفة جدا رقيقة مع الصابون، وبنبدأ نغسل البدن برفق. خلاص كده ننظفه تنظيف كامل، وبعد كده بالماء العادي بنزيل الصابون ده، لأن البدن لسه محتاج لغسل بالصابون مرة ثانية، بنغسل مرة ثانية حتى نتأكد من التنظيف. خلاص لأن لسه محتاج مرة ثالثة بنغسل مرة ثالثة. يبقى المرحلة الأولى وهي مرحلة إعداد البدن للغسل مع تليين الأطراف مع إخراج الفضلات والتنظيف، بعد كده بنستعمل الماء والصابون. بعد ما استعملنا الماء والصابون البدن الحمد لله الآن بقى مهيأ، فبنبدأ مرحلة ثانية وهي مرحلة الوضوء. بنبدأ نوضئ المتوفى مع مراعاة لما نيجي عند المضمضة والاستنشاق ما بنحطش ماء داخل الفم والأنف ما يخرج تاني من المخارج ويفسد علينا الكفن. امال بنعمل ايه؟ بنجيب قطنة كرصفة بنبدأ نبللها بالماء ونعصرها جيدا، ونبدأ ننظف بس الفم بين الشفاه كده والأسنان تنظيف كويس، ونفس نجيب قطنة أخرى برضو ونبدأ ننظف الأنف من الخارج كده تنظيف جيد، مش ناخد مية ونحط في الفم والأنف لا يجوز لا. فبنبدأ ننظف عن طريق القطن فقط، واحنا بنغسل الوجه طبعا المفترض يكون عند خروج الروح الحاضرون حول المتوفى يكونوا قد أغمضوا عيني. للأسف بعض الناس ما بيفعلش هذه السنن، فبتفضل عين المتوفى مفتوح ما بتغلقش بعد كده خلاص. لأن المفترض عندما تخرج الروح الموجود أول حاجة بيعملها بيعمل إيه؟ بيبدأ يغمض العينين، بيبدأ يضم الأطراف، بيبدأ يضم الرجلين برباط بسيط جدا جدا، بيبدأ يضع ثقل بسيط على البطن عشان ما تنتفخش. طبعا دي أحكام قل من يفعلها مع الأموات. بنروح نغسل أحيانا بعض الأموات يا إخوة بنجد أمرا عجيبا، الفم مفتوح والعين مفتوحة، قول يا ربي سبحان الله، ما كانش في حد عنده أدنى علم أنه يطبق الحاجات دي مع المتوفى عند موته. سبحان الله، كله مشغول، اللي بيصوت واللي بيلطم، وسايبين المتوفى لم يكرموه بإغماض عينيه، بضم أطرافه، بوضع ثقل يسير كده على البطن عشان ما تنتفخش خلاص، بضم الفكين برباط كده، بمجرد ما يموت على طول بنجيب رباط بسيط ونربط كده الفكين عشان ما يتفتحوش. فده الأصل. طيب لو حدث وما طبقش معاه هذه الأمور ولقينا الفم مفتوحا، اوعى تدخل جواه مي. لما تيجي تغسل الوجه في الوضوء يبقى تحط ايديك على الفم وانت بتغسل عشان الماء ما يدخلش داخل الفم، وكذلك على العينين اذا كانت مفتوحتين بتحط ايديك على العينين عشان ما يدخلش الماء داخل العينين، وهكذا. فبنبدأ نوضي الميت جيدا، وطبعا احكام الوضوء معروفة. بعد ما خلصنا الوضوء، لو احنا مثلا غسلناه بالصابون مرتين يبقى باقي لنا مرة على الوتر، فبنغسله بعد كده في المرة الأخيرة بالماء فقط. ولو عندنا سدر بنحط على الماء، لو عندنا كافور بنحط على الماء، في نبات اسمه الكافور ريحه طيب، بيتحط على الماء المطلق ده اللي احنا هنغسل بيه ونشطف البدن جيدا كده. الحمد لله تم الغسل. بنبدأ نجفف البدن بمنشفة، وطبعا نجيب سترة أخرى عشان السترة دي مبلولة خلاص اللي احنا غسلنا بيها، فبنبدأ نغطي بسترة نظيفة أخرى ونشيل اللي هي السترة اللي تبلت مية، ونجفف البدن جيدا ونجفف المغسلة جيدا، لأن المغسلة نفسها بيبقى عليها الماء، فلو جيت حطيت الكفن يتبلل ويبقى العملية مش منضبطة. فبنبدأ نجفف البدن تماما. ويا حبذا بنجيب طيب، يعني مسك أو طيب طيب، ونبدأ نعطر أماكن ومواضع الوضوء السبعة. نحط على الجبهة مع الأنف، بنحط في الكفين، بنحط عند الركبتين، بنحط عند ظاهر القدمين. فده شرح مبسط كده لقضية تغسيل الميت. واللي هيبدأ يوصف لنا المصنف الآن، يعني أنا بس قدمت لك إجمالا، وبعد كده هنشوف مع النصوص نبدأ نشرح رويدا رويدا. قال المصنف: ويراعى في غسله الأمور الآتية. أولا غسله ثلاثا فأقصر على ما يرى القائمون على غسله، كما ذكرنا اللي بيغسل عنده علم وعنده فهم، يشوف هل تم تنظيف البدن جيدا ولا محتاج أكثر من ثلاث، وهكذا. ثانيا أن تكون الغسلات وترا كما ذكرت، ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخره. ثالثا أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. يعني في البدايات كده ما قلنا كده بالصابون، ما فيش صابون، في شامبو ماشي إلى آخره. رابعا أن يخلط مع آخر غسل منها شيء من الطيب والكافور أولى. طبعا نبات الكافور بيكون نبات طيب له ريح طيب، مش موجود الكافور، لو عندك زعفران ماشي، لو عندك أي نوع من أنواع الطيب ضعه على الماء. خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا. ده بالنسبة للمرأة، المرأة بيكون عندها ضفائر القرون يعني، فالمغسلة اللي عندها علم بتبدأ تفك الضفائر دي عشان تغسل الشعر جيدا عند غسل، فتبدأ تنقض ضفائرها. سادسا تسريح الشعر، ودي بيغفل عنه كثير ممن يغسل. بنبدأ نصرح المتوفى لأنه مقبل على الله الآن يعني، فبنبدأ كده بفرشة جميلة أو مشط، بنبدأ بعد ما غسلنا إذا كان عنده شعر بن إيه بنمشطه، عنده لحية كده بنمشطها مش نحلقها، لأن في بعض المجرمين للأسف يبقى الرجل عاش على السنة في حياته ويجي عند الموت يعمل إيه؟ يحلق له لحيته وبيغسله، وده إجرام خلاص كده لا يجوز شرعا، يتركه بلحيته ولكن صرح بفرشة طيبة بتبدأ تصرح له إيه؟ اللحية. فبيقول تسريح شعره. سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، يبقى ده بالنسبة للنساء بعد ما يتم تغسيلها وتمشيط شعرها المغسلة بتبدأ تضفر شعرها ثلاثا، يعني هنا ضفيرة على اليمين وضفيرة على الشمال وضفيرة في الوسط، ونخليه خلفها، خليه خلفها. ثامنا البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه، يعني دايما بنبدأ باليمين في تغسلنا له، بنبدأ بالشق اليمين وبعد كده الشق الشمال، وكذلك في أعضاء الوضوء بنلتزم بالسنة نبدأ باليمين في الغسل وهكذا. تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثنيا، يعني في استثناءات نعم وهنعرفها بعد إن شاء الله. والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضي الله عنها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قالت قلت وترا؟ قال نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبروني. فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه، فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه، الحقوة يعني الإزار، خلاص كده النبي رجب الإزار بتاعه قال يعني لفوها بي يعني كفن يعني. فقال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره، لأن أنا عندي في الملابس حاجة يسمى الشعار وحاجة تسمى الدثار، وذلك تجد مثلا في القرآن النبي قال دثروني دثروني، وفي سورة اسمها المدثر، خلاص كده. ففي حاجة اسمها الدثار وفي حاجة اسمها الشعار في الملابس، الشعار اللي انتوا بتسموها الملابس الداخلية لأنها على شعر البدن مباشرة، تكون على البدن مباشرة. أما الدثار يعني الغاطة اللي من فوق، عشان كده النبي لما قال دثروني ما قالش أشعروني، لأنه هو جاي أصلا عنده لابس ملابسه، فهو يريد إيه الآن؟ أنه يتغطى، فقال دثروني، خلاص كده. فالدثار اللي هو الغطاء اللي بيغطي البدن وانت لابس ملابسك، فأنا عندي الشعار اللي هو بيلي الشعر مباشرة اللي بسميه الملابس الداخلية، بيبقى على الجسم مباشرة، ده اسمه الشعار. أما الدثار اللي هو من فوق الغطاء، فهل أشعرناها؟ يعني ده إيه؟ يتلف به البدن، يتلف به البدن. قالت ومشطناها ثلاثة قرون، يعني صرحنا شعرها كويس وعملناها ثلاثة ضفائر أو ثلاث ضفائر. وفي رواية نقضناه ثم غسلناه، يعني أصلا كان لما ماتت كان شعرها ضفائر، فعملنا إيه؟ فكينا الضفائر دي الأول كده غسلناه كويس، ثم بعد ذلك عقدنا لها ثلاث ضفائر. فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، القرن اللي هو جهة اليمين وجهة الشمال، أدي قرنين، والناصية عن الوسط، تاخد من الوسط كده تعمل ضفيرة، يبقى ثلاثة ضفائر، ثلاث ضفائر. قالت وألقينها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني كده بعد ما خلصنا تنظيف البدن بالصابون والكذا، بنبدأ باليمين بقى، بنبدأ الوضوء بالميامن، وبعد كده بنغسل أيضا، نبدأ بالميامن ثم نبدأ بالجهة الأخرى. حديث أخرجه البخاري ومسلم. في عندنا رواية ثانية للبخاري والنسائي وفيها بعض الزيادات اللي احنا ذكرناها في النص. يبقى ده بالنسبة لكيفية الغسل بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. قال المصنف عاشرا: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، يعني الأصل في الميت بنجرده من الملابس خلاص كده، ونجعل ستر على العورة المغلظة. طب هل النبي يستوي مع بقية الناس فنجرده من الثياب؟ اسمع، قالوا: أم نغسله عليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، يعني اللي كانوا حاضرين غسل النبي ناموا كله. طبعا كان سيدنا علي والفضل والعباس رضي الله، الفضل بن العباس رضي الله عنهم جميعا. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، كلهم الذقن فين؟ على الصدر من شدة النوم، يعني كلهم ناموا. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، أي سمعوا صوتا يكلمهم لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. النبي لا يجرد من ثيابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص من فوق القميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم. يعني قالت: لو استدبرت الأمر، يعني في البداية كنت إيه، إحنا اللي غسلنا، ما خلناش حد يدخل على غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي كده، لأن النساء يجوز لهن يعني يجردن ثياب النبي. إنما ليه لم يجرد؟ لأن في رجال آخرون على غسل النبي، خلاص خلوه بملابس إيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي غسل بثيابه عليه الصلاة. تقول لي: طب وطورك كده الثياب مهمن، طورك إزاي مبلولة؟ لا خلاص، ما بعد الغسل بيجف طبعا البيئة اللي فيها النبي غير بيئتنا هنا، يعني بيئة جزيرة العرب تتميز بارتفاع درجات الحرارة جدا، خلاص كده، وبعدين بمجرد بس ما يتغسل ويترك كده فترة الملابس بيبدأ ايه؟ تجف. هتجي بعد يقعد يسأل ازاي يعني، مش مستوعب هو الأمر ده يعني، خلاص نقول لا أبشر، وبعدين ده رسول الله خلاص كده، الذي قال لهم يعني وارسل ملك ينادي عليهم غسلوه في ثيابه، يعني هو قادر على أن إيه؟ مجرد الغسل يتم الجفاف تماما في ملابس النبي أو في ثياب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن بعض الناس كده دايما تحس إنه يحلف في باب بعيد قوي، يا عم أنت الأمر خلاص تم غسلنا في ثيابه وخلاص، يقعد بقى ازاي وليه؟ ربنا امر بكده، امر ان يغسل في ثيابه فغسل في ثيابه، وده تكريم للنبي ودي كرامه وبيان منزله نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم. اذن سائر الموتى يجردون من الثياب، فده دليل كما نجرد موتانا، يعني الاصل ايه؟ ان الميت بيجرد من الثياب، نقلعه ملابسه ونستر العوره المغلظه بساتر. الحادي عشر يقول المصنف: ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، يعني ايه رابعا؟ اللي هو التطيب. كنا نحط طيب للميت، المحرم ما يتحطلوش طيب، ما يتعطرش. ويستثنى مما ذكر فيه رابعا المحرم، فانه لا يجوز تطيبه لقوله في الحديث الذي سبقت الاشاره اليه قريبا: لا تحنطوه، وفي روايه لا تطيبوه، فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. فالمحرم فقط اللي مات وهو في الاحرام ما يتحطلوش طيب، لان المحرم ممنوع على استعمال ايه؟ الطيب من المحظورات، فما ينفعش اطيبه في الغسل. هيبعث يوم القيامه على حاله كده، ياتي ملبيا يعني جايب احرامه، فممنوع تحط له الطيب خلاص كده. عشان كده بنشترط العلم في المغسل، اللي بيغسل لازم يكون من اهل العلم عشان ما يفسدش وما يخالفش السنن. ثاني عشر: ويستثنى ايضا مما ورد فيه تاسعا الزوجان، فانه يجوز لكل منهما ان يتولى غسل الاخر. يعني احنا قلنا في التاسع ان الرجال يغسلن الرجال والنساء يغسلن النساء، في استثناء على القاعده دي، ان يجوز للزوجه ان تغسل زوجها بعد موته، كما يجوز للزوج ان يغسل زوجته بعد موتها. وده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. حديث عند الدمشقي وابي داود. وايضا عنها رضي الله عنها قالت: رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازه بالبقيع، وانا اجد صداعا في راسي واقول: وارأساه؟ فقال: بل انا وارأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. الحديث. وده ابطال لقول من يقول ان الموت يقطع عقد الزواج. نقول له كلامك باطل ولا دليل عليه. من قال لك ان الموت يقطع عقد الزواج؟ سبحان الله، هذه زوجة ماتت، سبحان الله، وهذا زوجها، العلاقة قائمة، ايه اللي قطعها؟ الموت لا يقطع العقد، ولذلك ستكون زوجة له في الجنة، تكون زوجة له ايش؟ في الجنة. ايه اللي قطع عقد الزواج؟ فيقول لك: لا، لا يجوز بقى خلاص بالموت. ايه اللي ما ينفعش؟ ده بنص حديث النبي، بيقول لها: ايه رأيك كده لو انت مت قبلي وانا غسلك وكفنك وادفنك؟ وعائشة قالت: لو استدبرت من امري ما لكان اللي يغسل النبي مين؟ نساؤه، اي زوجات النبي عليه الصلاة، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز للزوج أن يغسل زوجته، خاصة إذا لم يجد مغسلة فقيها تحسن الغسل. خلاص ماتت الزوجة وما نعرف مغسلة فقيها أمينة مؤتمنة، خلاص أنا أغسلها بنفسي خلاص كده. ولو عندها ولد يقف مع أبيه في غسلها ليساعده، وهكذا. والعكس، ما فيش فقيه يغسل الميت لما يموت مؤتمن، الزوجة تقوم بذلك ما دام عندها علم، تقوم بتغسيل زوجها بعد موته. الثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، مش أي حد، لازم يكون عنده علم، لأن للأسف بعض الجهلاء يسيئون للمتوفى عند غسله. إزاي؟ تجد بعضهم يجيب القطن ويحشي الأذن ويحشي الدبر، ولا يزول، شوف الإهانة، يضع القطن الداخل الدبر من الخلف، ودي إهانة وسوء أدب، لا يجوز، لا يجوز. إنما تجيب حفاضة، إذا كنت تخشى على الكفن بعض الفضلات، بنجيب حفاضة قطعة قطن كبيرة كده ونلفها على الجزء كله، مش ندخل في الدبر، نجيب حفاضة كبيرة شو ونحط على الأنف والفم كده من الخارج، مش ندخل داخل الأنف وداخل الأذن، ده سوء أدب وإهانة للمتوفى. خلاص كده، هل يليق بالحي أن يوضع له في دبره شيء؟ فالميت مثل الحي، ليه تهينه؟ وده ناشئ عن الجهل، وبندخل على موتانا أي أحد، ودي مصيبة كبيرة جدا. نقول لك انتبه لهذه الأحكام. قال أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه أرضاه: غسلت رسول الله فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. يعني غالب الأموات يكون له فضلات، يكون له ريح كده شوية. يقول لك النبي أبدا ما كانش عنده فضلات في الإخراج، وريحه أطيب الريح عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده الصديق لما دخل عليه بعد موته وكشف عن وجهه وقبله وبكى وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان من ضمن اللي قاموا على غسل النبي سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المصنف: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين. يعني المغسل ده له أجر كبير جدا عند الله عز وجل، بس بشرطين. قال: الأول أن يستر عليه، احنا نتكلم عنه، يكون مؤتمنا أمينا يستر على المتوفى ولا يذكر إلا الخير، عندي أمانة. أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، إن قد ترى مكروها على المتوفى، ريح مش طيب كذا. وفي غالب يا إخوة اللي بيموتوا بمرض بيكون عندهم الريح ده من الأدوية والعقاقير اللي بياخدها. ممكن إنسان كان ملازم للفراش مثلا قبل يموته بفترة، فكان جسمه كله عقاقير وأدوية، فلازم يطلع ريح الدواء خلاص كده. فعشان كده دايما نقول المغسل البس كمامة وانت داخل كمان، وطيب الكمامة عشان لا يعني تنأى بنفسك عن الريح القبيح ده فما يوصلكش كمان، حتى لا يعني يكون نزغ من الشيطان حتى عند نفسك أنت، لأن دي أمانة، دي أمانة. لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. الله أكبر، الله أكبر. ومن حفر له فأجنه، اللي يحفر القبر يعني عشان يدفن فيه ويوقف على دفنه، أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. يعني كأنك سكنته في الدنيا سكنا لعمره كله، ليك أجر إنه ستر مسلم وأكرمه وأواه، فيكتب لك أجر السكن ده إلى قيام الساعة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرك الجنة. الله أكبر. شوف اللي يكفن المتوفى ده ربنا يكسي من إيه؟ من حرير الجنة، لأن السندس والاستبرك أنواع من أنواع الحرير الراقي جدا الجميل جدا. فانظر إلى الأجور اللي بنضيعها أحيانا ببعدنا عن تعلم مثل هذه الأحكام عشان نقوم بها إذا مات بيننا متوفى. يبقى الشرط الأول أن يستر عليه وألا يخبر بما قد يرى من مكروه. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله. أنا رايح أغسل لله مش لأجر، رايح أغسل لله. دلوقتي بقت مقاولة وتجارة، تروح للمغسل اشتريت وعايز مبلغ، مشكلة. بل عملوا شركات لكده، التجارة. أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمر الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. يقول المصنف: أجتزئ هنا بذكر 6 منها، يعني يذكر 6 أدلة على قضية الإخلاص. قوله تبارك وتعالى: في خاتمة سورة الكهف الآية 10 بعد 100 الأولى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وغسل الميت عبادة، إنه من فروض الكفايات، فينبغي على المغسل أن يبتغي بذلك وجه ربه عز وجل. قوله تعالى في سورة البينة 5: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. الدليل الرابع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. اللي يعمل بعمل الآخرة للدنيا ملوش نصيب في الآخرة، أخذ أجره في الدنيا ملوش أجر عند الله عز وجل، فده دليل على الإخلاص في العمل. الدليل الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ واحد بيسأل النبي مسألة، واحد راح للجهاد في سبيل الله لكن نيته الأجر من الله أولا، وأن يذكر بين الناس أنه رجل يعني شجاع ومجاهد إلى آخره، ما له؟ فقال: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. ده النية عنده فيها إيه؟ شرك، فيها سمعة ورياء، يذكر بين الناس أنا عملت، خلاص كده مصيبة ما يقبله الله عز وجل. الدليل السادس قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. إذن لا بد من الإخلاص في العمل وابتغاء وجه الله عز وجل. ويستحب لمن غسله أن يغتسل، يستحب مش يجب، يعني إن توضأ فبها ونعمت، إن غسل إيديه فقط لا حرج، لكن الأفضل والأكمل إنه يغتسل الأفضل. ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حديث عند أبي داود وعند الترمذي وهو حسن بمجموع الطرق. فالشيخ يقول يعني أن أسوأ أحوال هذا الحديث أنه حسن بمجموع الطرق. طبعا ظاهر الحديث هنا يفيد الوجوب، ظاهر الحديث احنا قلنا حديث حسن، طيب ظاهره يقول إيه؟ من غسل فليغتسل، والأمر يفيد إيه؟ الوجوب، إلا إذا وردت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب، يعني في نص آخر صرف هذا الوجوب. طب هل في قرينة؟ نعم، هناك قرائن تدل على أن الأمر الوارد في الحديث ده للاستحباب والندب وليس للوجوب. فين القرائن؟ القرينة الأولى في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحديث ده عند الحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الإمام الذهبي. فدي قرينة صرفت الأمر الوارد في الحديث الأول من الوجوب إلى الندب. في حديث آخر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كان ده في عهد النبي، كنا بنغسل الأموات فبعضنا ما يغسل يقوم يغتسل وبعضنا ما يغتسلش، ومعنى أن النبي أقر ده، ودي سنة النبي التقري. إذن الأمر الوارد في الحديث الأول للندب والاستحباب وليس للوجوب. يبقى اللي يغسل الميت أراد الكمال يغتسل، شق على الغسل لا حرج، يغسل إيديه فقط ويتوضع عشان يصلي عليه أو ما شابه. قال: ولا يشرع غسل الشهيد قبل المعركة، عفوا قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا. وفي ذلك أحاديث. يبقى الشهيد اللي قتل في المعركة نصرة للدين ده يغسل، إنه بيبعث في دمائه. قال: حتى وإن علمت أنه كان إيه جنبا. طبعا ليه ما نغسل حتى إن كان جنبا؟ لأن ما ورد أن القتيل الشهيد يغسل، إنما حنظلة دي خاصة بحنظلة، الملائكة نزلت غسلته بماء وسدر وثلج وبرد، ده غسيل الملائكة، ده حنظلة تكريما له على جهاده رغم أنه كان في بداية عرس. إنما غيره لا يغسل حتى وإن علمت أنه جنب على أصح الأقوال. قال: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا. وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد في غزوة أحد بعد أحد، ولم يغسلهم. وفي رواية فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أو كما أخبر النبي. حديث في البخاري. وفي رواية عن جابر بلفظ: لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصل عليهم، حتى ما صلوش على إيه الشهيد، لأن الصلاة في الأصل شفاعة، والشهيد مش محتاج لإيه، لأنه هو يكون شفيعا في غيره، وهكذا. ده شهيد المعركة، ها؟ شهيد المعركة فقط، مش المبطون أو الهدم أو الغلاء، لا لا لا، معظم الشهداء الباقين يطبق عليهم كل الأحكام، يغسل ويصلى عليه إلى آخره، إنما شهيد المعركة فقط. من الأدلة أيضا عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، صحابي جليل، طبعا قصته معروفة ومشهودة وذكرناها أكثر من مرة في أكثر من لقاء، كان فقيرا وأراد أن يتزوج فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أرسله لأحد الأنصار وقال له: زوجني ابنتك، النبي أرسلني. فطبعا الأنصاري بنته كانت حسيبة ونسيبة، وجليبيب كان فقيرا، فالبنت طبعا قالت لأبيها وأمها: لا ترد هدية رسول الله، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقد رضيت بجليبيب زوجا لي. النبي دعا لها بالبركة وكثرة المال، فكانت من أسرى أهل المدينة بركة. المهم جليبيب لما بنى بها وتزوجها في بداية العرس دعا داعي الجهاد، فلبس ملابس الجهاد وترك عروسه في بداية العرس، وقال: ما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله، وذهب للجهاد فاستشهد. فانظر إلى اهتمام النبي به عليه الصلاة. قال: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم، ثم قتلوا سبعة من المشركين. فأتى نسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما، يعني رفع على ذراعيه، قال فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي عليه الصلاة والسلام. التسليم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، ما تغسلش ولا تصل عليه، حفروا له دفنوه على طول لأنه شهيد معركة، لأنه شهيد معركة. الحديث الثالث عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم غير حمزة، يعني حمزة استثناء، أسد الله وأسد رسول الله، يعني تصلوا على حمزة. حديث الرابع عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، اسألوا زوجته إيه اللي حصل، فقالت خرج وهو جنب سمع الهائعة، فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. وطبعا فسمع الهائعة لو صوت الجهاد، النبي كان دايما يرسل من ينادي يا خيل الله اركبي، خلاص، وده الصوت اللي دايما الإنسان يخاف منه، عشان كده القرآن قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ودي من عظمة الإسلام يا إخوة، الإسلام لا يتشوف للقتال أبدا كما يقول أعداؤه، ده حتى القتال مكروه عندنا، شوف حتى القتال في الحق مكروه سبحان الله، لأن ديننا مش دين قتال والله أبدا، ديننا دين رحمة ومسالمة، إنما القتال يفرض علينا فرضا ردا للعدوان ورفعا للظلم عن المظلومين. شوف كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بل في تعاليم النبوة النبي أمرنا بعدم تمني لقاء الأعداء، عشان اللي بيتهموا الإسلام والإسلام براء، قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا، خلاص إذا اتفرض عليكم وجالكم اثبتوا بقى. وحتى في جهاد الطلب، إمتى يكون جهاد الطلب؟ لرفع يد الظلم والمعاناة عن المظلومين المقهورين، ويخير الناس ولا يجبروا على الإسلام. تقول لي عم الشيخ ما بيخيرهم إن لما رفضوا الإسلام بيدفعوا الجزية، الجزية برضو رحمة، عارف ليه؟ لأن مين اللي هيسيطر الآن؟ أهل الإسلام، وهم أرحم الناس بالناس، حتى لا تمتد يد ظلم مرة ثانية، فإحنا النفقات دي بتنفق على الجنود وعلى الجيش وعلى كذا عشان نصلع لك مرافق ونعد لك أمة وندافع عنك ونحميك من الظلم والظلمة، يبقى كمان الجزية رحمة. أيوة. حديث الخامس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما، يعني نعم يغسلهم، شو الأمر بغسلهم، من اللي غسلتهم؟ الملائكة، فشهيد المعركة بتنزل الملائكة تغسله إن كان جنوبا، فمش محتاج لإيه؟ لتغسيل الأحياء. بهذا القدر نكون قد فرغنا من بيان صفة الغسل وكيف يكون. طبعا أحيل السامع، عندنا تقريبا محاضرتان على اليوتيوب فيها شرح عملي للغسل، يعني بنجيب واحد بنغسله عمليا ومترجمة، إحدى المحاضرتين مترجمة للألمانية، فاللي يريد يدخل بس على اليوتيوب يكتب تغسيل الميت ويكتب اسم العبد الفقير سيد عبد العاطي، أو هتجد مشايخ كثر ودعاء كثر في هذا الباب، يعني أجروا قضية الغسل عمليا بحيث يبقى أنت خدت سماع وكمان تاخد مشاهدة فيستقر عندك الأمر. إن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع تكفين الميت، كيف يتم تكفين الميت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.